قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال: سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. معنى هذا الباب لما ذكر الأحاديث الدالة على المواقيت: وقت صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الوقت وتبين الوقت بأمر من الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا أي مفروضا في الأوقات، لا يجوز للمرء أن يصلي الصلاة في غير الوقت الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معذورا، مريضا، أو ناسيا، أو فصلى في غير الوقت أي أخر. أما التقديم فلا، إلا في المواضع التي بينها رسول الله أيضا صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. لما بين لنا المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والعمل. ماذا كان يعمل؟ ما هديه؟ ما اختياره الذي كان يختاره ويفعله؟ ولذا قال: باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يصليها في أول الوقت أم كان يصليها في آخر الوقت، أو ما هي الطريقة المثلى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله. وذكر حديث الحسن عمرو محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. قال محمد بن عمرو: سألنا جابرا ابن عبد الله عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفي أي وقت كان يؤدي الصلوات الخمس يا جابر. التابعون يتلقون عن الصحابة، الصحابة الذين وافوا رسول الله اجتمعوا معهم وهم على إيمان وتلقوا منه، يتلقون عن رسول الله. التابعي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرك الصحابة. تابع التابعي من لم يدرك الصحابة ولم يدرك التابعين الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القرون الثلاثة هي التي قال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الفاضلة التي أطى الله جل وعلا فيها الإسلام وعز فيها هذه الملة: عهد رسول الله، ثم عهد الصحابة بعد رسول الله، التابعين بعد
عهد النبي وأصحابه، ثم التابعون الذين أدركوا من أدرك أصحاب رسول الله، وبعد ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله. القرون الثلاثة الأولى فاضلة، القرن الذي بعد القرون الثلاثة أقل، والذي بعده أقل، ومن ما بعده أقل، وما بعده أقل، حتى نلقى الرب جل وعلا. ولذا قال في حديث آخر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إن قرننا الذي نحن فيه خير من قرننا الذي سبق فيما يتعلق بأمر الدنيا وزينتها وزخارفها وما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بأمر الطاعة في الجملة، الصلاح في الجملة، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا تظنن أن القرن الذي أنت فيه هذا قرن تكنولوجيا وتقنية وكهرباء وطائرة وما إلى ذلك خير من القرون السابقة، لا، الإيمان الذي كان عند من سبق ليس عندنا اليوم، يجب علينا أن نعلم ذلك حق العلم وأن نتيقن ذلك حق اليقين. وأضرب لك مثل على ذلك بقصة الصحابي الذي كان عليه خاتم من شبه من حديد، لما رأى النبي الخاتم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار، أهل النار يتحلون بهذا، فما كان من هذا الرجل بعد أن خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نزع الخاتم وألقى به في الأرض بمجرد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله في سبيله وإذا برجل آخر قال لصاحب الخاتم: يا هذا خذ خاتمك فإن الذي نهاك قد ذهب. ولا الجواب جواب أهل الإيمان: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. والله لو قلنا لبعض الناس اليوم هذا أمر حرام لا يجوز أن تفعله، الجواب تريدون منا أن نعمل كما عمل رسول الله وكما عمل أصحاب رسول الله؟ نحن الآن في القرن الخامس عشر أو في القرن العشرين، أتريدون أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال. إذا كان هذا محال فالجنة حرام على من لم يفعل ما فعل رسول الله. لا ندخل الجنة إلا إذا ارتسمنا هديه، عملنا بسنته. إذا وجد التقصير والتقصير حاصل، ولكن لا يجوز الاستخفاف بما عمل النبي وأصحابه. والنقطة التي يشير إليها وأركز عليها قضية الاستخفاف الموجودة اليوم. يا أخي لا تطيلن ثوبك، النبي نهى عن إطالة الثوب، لا يجوز، لا تلبسن الحرير، لا يجوز وما إلى ذلك. يا أخي إيش نحن في عصر تريد لا نطيل الثوب؟ والدين في القلب وليس في كذا، والنبي لا يقول مثل هذا الكلام. هذا من باب الاستخفاف والاستهزاء بالشرع والهدي الذي جاء به رسول الله. اسمع ما قال أهل العلم في مثل هذا، قالوا: من استخف عامدا، من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص ما النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استخففنا به ورأينا أنه ليس بشيء. يا أخي الناس وصلوا إلى القمر وإلى المريخ وأنتم اليوم ما في إلا لا تحلق اللحية، لا تلبس ثوب طويل، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. هل الذين وصلوا إلى القمر، إن وصلوا إلى القمر حقيقة أو وصلوا إلى المريخ حقيقة، هل وصولهم إلى المريخ كان بأي سبب؟ بسبب العلم الذي هجرناه وتركناه. نحن تركنا الأمرين، لا علمنا أمر الدين ولا علمنا أمر الدنيا. ومن الذي يحولنا أن نتعلم علم الدنيا؟ والله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولكن متى ما علمنا علم الدنيا لا يجوز لنا أن ننسى ما جاء به رسول الله وأن نهمل فيه وأن ندعه، لأننا لا ندخل الجنة إلا إذا سلكنا الطريق الذي سلكه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن الصحابة، أن التابعين يسألون الصحابة، تابع التابعين يسألون التابعين، سألوا جابر كيف كان النبي يصلي الصلوات الخمس، الكيفية في الوقت. فأجاب جابر رضي الله تعالى عنه قال كان يصلي الظهر في الهاجرة، كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة وقت شدة الحر، وسميت هاجرة لأن الناس يهجرون أعمالهم عند شدة الحر ويركنون إلى الراحة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي الظهر في وقت الهاجرة عندما تزول الشمس وعندما تبدأ الحرارة. وسيأتينا أو تأتينا الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، يعني صلوا صلاة الظهر في وقت الهاجرة في وقت الحرارة الشديدة، أبردوا لا تصلوا فورا وإنما أخروا الصلاة قليلا حتى يهدأ الحر، ولا تصلوا في وقت الهاجرة. فهل بين هذه الأحاديث وبين حديث جابر هذا الذي بين أيدينا تعارض أم لا؟ لا تعارض بين الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، يعني عند ما تزول الشمس وتكون حرارة ليست بشديدة، وإذا ما اشتدت الحرارة عند ذلك أبرد. فكان يصلي الصلوات في أول وقتها وبخاصة صلاة الظهر، يصليها بعد الزوال عندما تزول الشمس وعندما تكون الحرارة، لكن ليست الحرارة الشديدة التي هي من فيح جهنم. فالجمع أنه غالبا يصلي الصلاة في أول وقتها صلاة الظهر، لكن عندما يشتد الحر فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبرد. ولا تعارض بين الأحاديث، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف بعضه بعضا، كلام النبي لا يتناقض، كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف. والعصر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، وطبعا هو الإمام وفي هذا المسجد، ومن الذي يتقدم يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ أيتقدم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي أو غيرهم من الصحابة؟ لا، الذي يتولى الإمامة سيد الخلق. كان يصلي العصر والشمس حية، ومعنى قوله حية يعني حرارتها موجودة، أو حية أن لونها قوي أبيض لم يمل إلى الصفرة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ولا يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وإنما كان يصلي صلاة العصر وإذا ما نظرت إلى الجو وإذا بالجو أبيض ناصع لم يمل إلى الصفرة، أو حية بمعنى الشمس حرارتها موجودة لكنها ليست بالعظيمة الشديدة. فكان صلى الله عليه وسلم عمله وسط. أما المغرب فكان يصلي إذا غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وقبل أن يزول الشفق الأحمر، فإذا زال الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء. فهل كان يصلي العشاء عندما يدخل الوقت بزوال الشفق الأحمر أم ماذا؟ قال: أما العشاء فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كثر الناس رأى أنهم قد اجتمعوا في المسجد عجل، وإذا قلوا أخر، إذا قلوا أخر يتحين ينتظر المصلين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه وسطا، وكان عمله رفقا، إذا رآهم عجلوا قدم، وإذا رآهم صلوات الله وسلامه عليه أخر، وأخر الصلاة صلاة العشاء مرة حتى نام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. صلاة العشاء كلما أخرناها كان ذلك أولى وكان ذلك أفضل وكان أحسن، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه يراعي أحوال الناس المصلين، هو ذو رحمة ذو شفقة، بعثه الله تعالى بالحنفية الحنيفية السمحة، لا يغلظ لا يشدد، لا يفعل كما يفعل بعض الأئمة اليوم، يريد أن يصلي صلاة العشاء عنده أعمال وهو إمام مسجد، لا يراعي أحوال الناس، يؤخر الصلاة إلى الساعة الثانية والنصف، الثالثة إلا ربع وما إلى ذلك يصلي. لا، إذا صلى أطال في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح، يطيل الصلاة بالمصلين. لا ينبغي للإمام أن يكون على هذا الحال، وإنما على الإمام أن يتقي الله تبارك وتعالى ويراعي ظروف المصلين خلفه. وقد ذكرت لكم قبل ليلة البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو ينوي أن يطيل، لكن عندما يسمع بكاء الطفل الرضيع الصغير يخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لما يعلم من وجد الأم، الأم قلبها ميال إلى ولدها تحمله. وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن تأتي المرأة لتصلي في المسجد ومعها ولدها الرضيع، ولو أن الأولاد يبكون جاز، ولا يجوز أن تمنع المرأة من أن تأتي إلى المسجد إذا أتت متأدبة. يا ليت النساء يأتين إلى المسجد ليصلين، في ذلك خير عظيم جدا. إذا أرادت أن تصلي وأتت لتصلي حتى العشاء الآخرة جاز لها أن تأتي وتصلي العشاء الآخرة، بل يجوز للمرأة أن تأتي لتصلي صلاة الصبح. قالت عائشة: يرحم الله نساء الأنصار، يرحم الله نساء الأنصار، كنا يأتينا إلى المسجد يصلينا وهن متلفعات بمروطهن، يعني شرافشهن، ما يعرفهن أحد من الغلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح بغلس، يعني عند الظلمة، فيأتي إلى المسجد وتأتي النسوة إلى المسجد ويصلين في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهن متلففات بالمروط لا يعرفن أحد من شدة الغلس. وبهذه المناسبة أيضا أريد أن أتعرض لذكر صلاة المرأة صلاة الجنازة أيجوز للمرأة أن تصلي الجنازة أم لا؟ إذا شهدت المسجد هل يجوز لها أن تصلي صلاة الجنازة؟ الجواب ليس لها أن تتبع الجنازة وأن تذهب إلى المقابر أو أن تخرج مع الجنازة من الدور حتى تأتي إلى الموضع الذي يصلى فيه على الجنائز ثم توالي مسيرتها إلى المقابر، لا يجوز. ولكن إذا كانت المرأة في المسجد والمسجد تقام فيه صلاة الجنازة جاز لها أن تصلي على الميت على الجنازة. ولا أدري من أين يقول بعض الناس للنساء حرام عليهن أن يصلين على الموتى أو على الجنائز. المرأة ممنوعة من أن تتبع الجنازة، وأما أنها تصلي إذا ما كانت تصلي في المسجد كهذا المسجد أو المسجد الحرام أو أي مسجد تقام فيه صلاة الجنازة جاز لها أن تصلي، ومتى ما صلت كتب الله تعالى لها القيراط إن شاء الله تعالى. الدليل على ذلك النسوة كن يصلين مع رسول الله في هذا المسجد وتقام صلاة الجنازة، ولكن ما كان النبي يصلي صلاة الجنازة في داخل المسجد، وإنما كان يصلي في مصلى الجنائز خارج باب جبريل. الموضع المحجور المحجوز الآن إذا ما خرجت من باب جبريل ما ترك هذا الموضع سدى. هذا الموضع هو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه على الجنائز، لكن عندما صارت الصلاة داخل المسجد إذا أقيمت صلاة الجنازة صلت المرأة. ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بالعقيق بوادي العقيق آبار علي عروة وما إلى ذلك، وأتي بجنازته وكان محمولا على الأعناق، بلغ عائشة أن جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أتي بها، فطلبت أن يدخل المسجد لتصلي هي وبعض النسوة اللائي كن معها، فأدخلت الجنازة جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، وصلت عليه عائشة ومعها نسوة وبعض أصحاب النبي متوافرون، لم ينكر عليها أحد، بل إنما أنكروا عليها إدخال الجنازة في المسجد. والذي أنكر عليها إدخال الجنازة في المسجد ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى على جنازة فيما في داخل المسجد ليبين لنا جواز ذلك، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام المستمر المستديم أنه كان يصلي في خارج المسجد. لما أتى نعي ملك الحبشة النجاشي الله جل وعلا أخبر النبي بذلك، وملك الحبشة مات بالحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل الحبشي، صلى عليه صلاة غائب مسلم، وقف موقف عظيم مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال للصحابة الذين هاجروا وفروا إليه وأتبعتهم قريش بعمر بن العاص وغيره حتى يعودوا إلى مكة أو قبل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مشيرا عليهم أن اذهبوا إلى الحبشة إلى ملك لا يظلم عنده أحد. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم مرتين منهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ذابوا إلى بلاد الحبشة وقاموا ببلاد الحبشة. ولما جاء الرجلان الوافدان الموفدان من قبل قريش، وعقد الرجل العاقل هذا المسلم مجلس، وتبين أن قريش ليسوا على صواب وأن الحق مع هؤلاء المهاجرين، قال لهم اذهبوا فأنتم صيوم، ادخلوا في بلادي واعملوا ما شئتم، لا يستطيع أحد أن يقهركم أو يظلمكم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه مكرمة من مكرمات هذا الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مكرمة أخرى، لما توفي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بلغ النبي الخبر. أم حبيبة بنت أبي سفيان عظيم قريش قد يقهرها ويأخذها ويعيدها إلى مكة ويفتنها في دينها، كتب النبي وبعث إلى ملك الحبشة أنه يخطب أم حبيبة. فرح النجاشي رضي الله تعالى عنه وبعث إليها جاريته التي تعنى ببناته وزوجاته وتمشطهن، يخبرها الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها. سلمت الأمر وفرحت واستبشرت ووكلت أحد أقربائها، فأخرج 400 درهم أو دينار صداق لأم حبيبة من ماله الخاص. أم حبيبة لما جاءت الجارية وأخبرتها الخبر أخرجت حليها وأعطتها، هذه بشرى مقابل بشارتك، ألا يصلى على مثل هذا؟ يصلى على مثل هذا المؤمن الصالح التقي، لأن دين الإسلام يا إخوان والله دين الإسلام دين مساواة. دين الإسلام لا يفرق بين المسلم والمسلم. دين الإسلام أول ما بني على الأخوة الإسلامية، على المؤاخاة في الإسلام. عندما هاجر نبينا إلى طيبة الطيبة هذه صلوات الله وسلامه عليه، وهاجر المهاجرون من قريش وحلوا بطيبة، طيبة ليست لقريش وإنما في طيبة يثرب في ذلك الوقت بالمدينة قبيلتان من قبائل العرب الأوس والخزرج، أتدرون ماذا فعل النبي؟ أول ما فعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذا أخوك، حتى إن المهاجري كان يرث الأنصاري قبل أن ينزل الله تعالى آية المواريث. الجماعة الذين آخى النبي بينهم، أنت أخوك هذا القرشي، أنت أخوك هذا الأنصاري، وأبلى الأنصار بلاء حسن وعملوا ما لا يمكن في تصوري أن يعود في التاريخ أبدا، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من. يا أخي رجل يريد أن يتنازل عن نصف ماله يعطيه رجل مهاجري، لأن الله جمع بينهم في الإسلام فقط، ليس بينهم عشيرة ولا قبيلة، وإنما الذي جمع بينهم لا إله إلا الله. هذه دروس لا تعلم في التاريخ قطعا، ولا توجد في أي أمة من الأمم إلا ما شاء الله. هذا الرجل يريد أن يتنازل عن زوجتيه، عنده زوجتان وهو رجل قرم عظيم مشهور معروف، يقول للرجل تعالى أنت النبي آخى بيني وبينك، الإسلام قد ربط بيننا وجمع بيننا، تعالى أنا لي زوجتان، انظر انظر أيتهما شئت أنت طلقتها حتى تتزوج بها. يا أخي من يفعل هذا؟ الإيمان هو الذي يغرس هذا، إذا وجد الإيمان في القلب يقع مثل هذا، لكن إذا لم يوجد الإيمان وكلما تقلص الإيمان من القلب عند ذلك يستفحل الأمر ويعظم. وإن أردت أن أضرب لك مثل، المثل واضح بين مشهود ما يقع الآن في بلاد الشاشان، وما يقع الآن ما وقع الآن في بلاد البوسنة والهرسك. ما السبب؟ السبب أن محمد الفاتح الملك التركي فتح بلاد تلك البلاد ودعاهم إلى الإسلام، وكان معه جماعة من الأتراك استقروا في تلك البلاد وأقاموا بها وهم مسلمون. والبوسنة والهرسك من أجمل بلاد العالم، من أجمل بلاد الله تعالى. أقاموا في تلك البلاد وفيها نصارى وغير النصارى، ما زالت الحزازة في قلوبهم، كيف يأتي هؤلاء وينزلون في بلادنا ويأخذون أفضل موضع ويجلسون فيه؟ قبل 70 عام وقع ما هو أعظم من هذا الأمر الذي وقع الآن. كل ذلك لأن الإيمان لم ينغرس في القلب، فإذا ما غرس الله تعالى الإيمان في القلب وذاق العبد حلاوة الإيمان هان عليه كل شيء. أنسيتم قولة مصعب ابن عمير بعدما وقعت غزوة بدر وأخذ الأسارى من المشركين، قيدوا الأسارى، صار الرجل المسلم الأنصاري يربط الرجل القرشي، يمر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه على رجل من الأنصار يربط أخاه أسير، قال له أشدد وثاقه، هذا أخي، أخوه، أخو مصعب يربط أسير، قال أشدد وثاقه فإن له أم تستطيع أن تفديه، تعطي الفداء حتى يمشي. قال له أخوه هذه وصاتك بي، قال أنت لست أخي، إنما أخي هذا المسلم. ولهذا يا إخوان مجرد التلفظ بالإسلام يجعل بينك وبين هذا المتلفظ ولو كان عبدا حبشيا أو زنجيا هو أخوك في الإسلام. ولذا قال الله تعالى لا تجد قوما، اسمعوا قول الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، نفى الله جل وعلا الإيمان عمن سيذكر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هكذا قال الله. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول المبين عن الله تبارك وتعالى يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو دخل الشوكة في أصبع المرء جميع الجسد يتألم. ضرب النبي هذا المثل ليبين أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولكن الله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يزيد إيماننا لكي نتبع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة بغلس، وأن النسوة كن يأتين يصلين بغلس ولكنهن لا يعرفن، وقلت صلاة الجنازة جاز للمرأة أن تصلي ولا مانع من ذلك.